أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم.
نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. أنهينا في درس أمس ما تيسر حول السورة الأعلى، ومما مر علينا ما يتعلق بمعنى قوله تعالى: فجعله غثاء أحوى. ماذا قال المؤلف على قوله غثاء؟ فجعله غثاء، أي جافا هشيما. وقوله تعالى أحوى، أي أسود. كيف ذلك؟ نعم، إيه نعم، هذا الغثاء حينما يتجمع يقرب من السواد. قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ما معنى هذا الاستثناء إلا ما شاء الله؟ بدر، في الآيات المنسوخة، وهي كثيرة وقليلة، قليلة على خلاف الأصل. طيب، قوله تعالى: ونيسرك لليسرى. هذا اليسر في الشريعة قلنا يشمل أمرين، هما نعم الأصل وما يطلع على المكلف. وقوله تعالى: الذي يصلى النار الكبرى. ماذا قال المؤلف على قوله الكبرى؟ يخرج ماذا؟ نعم، نار الدنيا فهي صغرى. قوله تعالى في الصحف الأولى: صحف إبراهيم وموسى. قال المؤلف: كم عددها؟ نعم، 10 صحف. طيب، صحف موسى ما هي؟ التوراة. طيب، أما درس اليوم، قال المؤلف: سورة الغاشية مكية، 26 آية. ولم يذكر خلافا في مكيتها، بل هو محل إجماع أنها مكية. قال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال المؤلف: قد أتاك، ففسر هل بقد، وبينهما فرق. فدل هذا على أن الاستفهام في قول هل أتاك يراد به التقرير، قد أتاك، يعني قد جاءك خبر الغاشية. وقوله تعالى الغاشية، قال المؤلف: القيامة، لأنها تغشى الخلائق بأهوالها. إذن الغاشية من أسماء يوم القيامة، فيوم القيامة له أسماء كثيرة، أحدها الغاشية. وهذا الذي قاله المؤلف. هناك قول آخر وهو أن الغاشية هي النار، فكأنه قيل هل أتاك حديث النار التي تغشى الكفار وتغشى أهلها. وليس بينهما كبير اختلاف، لأن النار إنما تغشى الناس الكافرين في يوم القيامة. قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة. قال المؤلف: عبر بها عن الذوات في الموضعين. عبر بها، الضمير في قوله بها إلى أي شيء يعود؟ إلى الوجوه، يعني عبر بالوجوه عن الذوات، يعني عن الأشخاص. قال: في الموضعين. هذا موضع، أين الثاني؟ بعد ذلك: وجوه يومئذ ناعمة. إذا المراد بالوجوه هنا المراد به الذوات، وهذا الذي قاله صحيح، فإنه يعبر بالوجه عن الذات. قال الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك، يبقى وجه ربك يعني تبقى ذاته عز وجل. قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة. قال المؤلف: ذليلة، عاملة ناصبة. قال: ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال. حال أصحاب هذه الوجوه أنهم يكونون كما قال تعالى عاملة ناصبة، يعني أنها تعمل عمل يلحق بها النصب، والنصب هو التعب. قال: بالسلاسل والأغلال. إذن جمع الله تعالى لأصحاب الوجوه هذه، جمع لهم ما يسمى بالأعمال الشاقة التي ترهقهم، ويكونون في تلك النار عاملين عملا يكهلهم. طيب، قال تعالى: تصلى نارا حامية. قال بضم التاء وفتحها: تصلى وتصلى، والمعنى متقارب. أما على قول تصلى يعني تصلى هي، فالفعل مبني للفاعل، وأما على تصلى فهو مبني لما لم يسمى فاعله، أي تصلى تلك الوجوه، والذي يصليها هو الله سبحانه وتعالى بما وكله إلى الملائكة. قال تعالى: نارا حامية، هذه هي التي تصلاهم. قال: تسقى من عين آنية. شرعت الآيات في بيان ما لهم من الأكل والشرب، كيف حالهم في هذا الشيء؟ قال تعالى: تسقى من عين آنية، شديدة الحرارة. ولا يخفاك أن هؤلاء الذين في النار يتطلعون إلى ما يبرد عليهم ويذهب لهيب أكبادهم، فيسقون بضد ذلك، يسقون من عين آنية شديدة الحرارة، تزيدهم أو تخفف عنهم، بل تزيدهم. فذكر الله تبارك وتعالى أن هذه الآنية أنها تشوي الوجوه قبل أن يشربوها، قبل أن يشربوها تحرق وجوههم، فكيف إذا شربوها وذهبت مع مائهم؟ لا شك أن حال بئيسة. قال الله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع، فلا يأتيهم طعام، يمنعون الطعام إلا من ضريع. قال: وهو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه. إذن طعامهم خبيث، طعامهم هذا الشوك الذي الدواب تتركه ويكون طعاما لأهل النار. وإذا كان من الشوك على ما قال المؤلف، فلك أن تتصور كيف سيعالجون أكل هذا الشوك، كيف سيمضغونه، كيف يدخلونه إلى أفواههم. لا شك أن الخطب عظيم، لكنهم مضطرون إلى هذا، والجائع الذي تتقطع كبده جوعا ربما أكل ما يعلم أنه يضره وما يعلم أنه سيء، لكن يقول بعض الشر أهون من بعض. فهؤلاء نسأل الله العافية طعامهم من هذا الشوك. قال تعالى: لا يسمن ولا يغني من جوع. إذن هذا الطعام عديم الفائدة، فهو لا يسمن، لا يعطيهم لا يعطيهم كبرا في أجسامهم، كذلك لا يغنيهم من جوع، لا يطفئ الجوع الذي هم فيه. إذن طعام عديم الفائدة. وفي قوله تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع، ربما نستفيد من قول لا يسمن الإشارة إلى طعامهم الذي كانوا يأكلونه في الدنيا، فإن الكفار يتمتعون في هذه الدنيا، فمن مقاصدهم في الأكل أن يسمنوا أجسامهم، ليس ليبنوا أجسامهم بنية قوية حتى تكون متحملة لأثقال وشبهها، بل يأكلون للسمن. فقال الله تعالى إن طعامهم في النار لا يحقق المقصود الذي كانوا يسعون إليه في الدنيا. ما المقصود الذي يسعون إليه في الدنيا؟ السمن، أن يكبروا أجسامهم، فهذا لا يكون في طعام النار. أقول ربما يؤخذ هذا من قول تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع. انتهى الصنف الأول مما ذكره الله تعالى في هذه السورة. قبل أن نتجاوزه للصنف الثاني يشير إلى قول آخر أغفله المؤلف، والقول الآخر يقول إن قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، إن قوله تعالى عاملة ناصبة هذا وصف لهذه الوجوه في الدنيا، فإن هؤلاء يكونون عاملين بطاعة الله عز وجل على زعمهم وينصبون فيها، يتعبون لكنها تكون مشقة عليهم ولا يستفيدون بها. ويستدلون لهؤلاء بأصحاب العبادات على الأديان الباطلة المنسوخة كاليهود مثلا وكالنصارى الذين يجهدون أنفسهم بطقوس عبادية لكنها لا تنفعهم. ويذكرون في هذا أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه مر بمدراس لليهود، والمدراس مر علينا هو مكان دراستهم، ثم قرأ هذه الآيات، قرأ هذه الآيات وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، فكأنه رضي الله تعالى عنه يقول إنهم هم المعنيون بهذه الآيات أنهم يعملون عملا لا ينفعهم. ولكن هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه منقطع. ثم أيضا هذا القول في حد ذاته إن كان صحيحا من حيث المعنى العام صحيح، فإن كثيرا من العباد الذين يتعبدون عبادة تشق عليهم لا تنفعهم، يثقلون على أنفسهم ويضيعون أوقاتهم، وربما بذلوا أموالهم، وربما سافروا، وربما لكن تضيع عليهم. واعتبر هؤلاء بما قلنا من اليهود والنصارى وكذلك أصحاب القبور الذين يتفانون في عباداتهم، ومثل هؤلاء أيضا الرافضة الذين يتفانون في طقوسهم لكنها عاملة ناصبة. أقول إن هذه الصفات أو هذا المعنى وإن كان صحيحا من حيث الواقع لكن تنزيله على الآية ليس بصحيح، بل الآية تحكي واقعا ليس في الدنيا بل هو في الآخرة، لأن الله يقول وجوه يومئذ، يومئذ متى؟ يوم القيامة، خاشعة في يوم القيامة، عاملة ناصبة أيضا في يوم القيامة. فالصواب أن الآية في يوم القيامة، والمعنى الذي ذكرناه صحيح لكن لا تنزل عليه الآية، والله أعلم بذلك. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني. قال تعالى وجوه يومئذ ناعمة، بعكس الأولين تماما، ناعمة قال المؤلف حسنة. ونقول هنا لما عبر عن الوجوه فالمراد بها الذوات، يعني هم ناعمون. وقد مر علينا في أوصافهم أنك تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فهم تنعموا حتى عرف النعيم في وجوههم. قال تعالى لسعيها راضية، ما أعظمها من جملة، لسعيها الذي تسعاه في الدنيا قال المؤلف بالطاعة، راضية في الآخرة لما رات ثوابهم. إذن أعمالهم التي يعملونها من صلاة وصيام وطلب علم وجهاد وبر الوالدين وأشياء كثيرة يرضون عنها يوم القيامة ولا يندمون، لا يندمون أبدا، بل يرضون عنها ويتمنون أنهم قد تزودوا أكثر وأكثر حتى يكون الجزاء أكثر وأكثر. فأقول إن هذه جملة عظيمة، وهي في الحقيقة حافز لكل إنسان أن يعمل وأن لا يستقل عملا. اعمل حتى ترضى، أكثر، اجتهد، احرص على كل باب من أبواب الخير أن يكون لك فيه نصيب، لأنك سوف ترضى عن هذا العمل. وإن كان العمل أحيانا لا يوافق رغبتك، لا سيما إذا كان يشق عليك أحيانا كالعبادات التي تكون مثلا في الصيف أو التي تكون في الشتاء، ربما شقت، ولكن الأجر على قدر المشقة. في قوله تعالى لسعيها راضية، هل في فرق بين أن يقال لعملها أو يقال لسعيها؟ أيهما أبلغ؟ لسعيها لا إشكال. فما الفرق بينهما؟ أبدأ ابن القيم رحمه الله مناسبة بديعة في هذا، وقال إن السعي هو العمل الذي تأتيه بهمة وحرص وإقبال، هذا السعي. أما العمل فهو ليس كذلك، العمل تأتيه لكن ما يكون عندك الاندفاع والحرص والهمة فيه. فمثلا أنت تأتي إلى مثلا إلى المسجد، هذا عمل، لكنك مثلا تصلي وتحرص على إكمالها، هذا سعي، هذا سعي إن كانت فيك هذه الأوصاف. إذن المعنى الذي أضافه ابن القيم للتفريق بين العمل والسعي ماذا قال؟ إن السعي فيه همة ورغبة وإقبال عليه، وهذا صحيح، فإنك لو تأملت السعي لوجدت فيه هذا المعنى. ماذا قال الله تعالى في يوم الجمعة إذا نودي للصلاة؟ فاسعوا إلى ذكر الله، سعي بهمة، إن سعيكم لشتى، وأمثال هذا كثير. قال الله تعالى في قال الله تعالى ناعمة لسعيها راضية، أما ثوابها قال في جنة عالية. قال المؤلف حسا ومعنى، فالجنة عالية ليست في سفل بل هي في مكان عالي، هذا معنى قوله حسا. أما معنى فإنها عالية بمعناها بالصفات التي فيها، وكل ما فيها عالي من أجود الأشياء وأنفسها، فهي عالية حسا ومعنى. وقد حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض علو الجنة حينما قال إن أهل الجنة يتراءون الغرف في الأفق كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، هذا من علوها. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث أن أهل الجنة يتراءون الغرف، يعني كل ينظر إلى السماء ويقول انظر انظر المنازل لعلوها، ثم يرونها كما ننظر الكوكب، الكوكب مراد به النجم البعيد في الأفق، يعني نراه بمشقة. كذلك غرف أهل الجنة لبعدها وعلو منزلتها يتراءها أهل الجنة على مشقة لبعدها، هذا شيء من معاني العلو، وإلا فهي أعظم من ذلك. قال تعالى في جنة عالية، قال لا تسمع فيها لاغية. قال المؤلف بالياء والتاء، يعني لا تسمع ولا يسمع، ولا يسمع فيها لاغية، والمعنى يا متقاربان. قوله فيها لاغية قال أي نفس أي هذيان من الكلام، كذا عندكم تسمع فيها لاغية أي نفس ذات، ها؟ أي نفس مشكولة، أي نفس ذات، أي نعم. طيب إذا اتضح المعنى الآن، وهو أن أهل الجنة لا يسمع، واللغة فسرها المؤلف بالهذيان، بالهذيان من الكلام. ولكن كلمة الهذيان نفهم منها الكلام الذي لم يقصده المتكلم، يقال فلان يهذي، يعني يتكلم بغير اختياره كالكبير المخرف وشبهه. لكن أحسن أن يقال إن اللغو هو الكلام الذي لا خير فيه، هذا هو اللغو. ولذلك مثلا يقال يمين لغو، يعني يمين لا خير فيها، وهذا لغو من الفعل أي لا خير فيه. فالأحسن أن يقال لاغية، يعني كلام لا خير فيه. إذا ليس في الجنة كلام لا خير فيه مجرد لتزجية الوقت، هذا غير موجود إطلاقا. إذا هذه من منازلهم أو من صفاتهم. قال تعالى فيها عين جارية، قال المؤلف بالماء بمعنى عيون، لما قال بمعنى عيون ليبين لك أنها ليست عينا واحدة بل هي عيون. قال تعالى جارية، قال المؤلف بالماء. طيب وهل نقول وغير الماء؟ وغير الماء أيضا، لأن ما يجري في الجنة حسب ما ذكر الله تعالى أصناف أربعة، يجري فيها الماء أنهار من ماء، ويجري فيها العسل، ويجري فيها اللبن والخمر، هذا ما بينه الله تعالى وليس حصرا، قد يكون هناك. لكن الله تعالى قال هنا فيها ذكروا، وقد دلت هذه السنة أنها تجري من غير أخاديد، تجري سيحا وجود سوف يحصرها، لكن إذا جرت سيحا على الأرض فهذا أبلغ في منظرها وحسنه، وأبلغ أيضا في عدم. يقول ابن القيم رحمه الله أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. قال الله تعالى فيها سرر مرفوعة، قال ذاتا وقدرا ومحلا. هذه السرر أن الله تعالى جعلها مرفوعة، ولا تنسى أن الجنة هي عالية، هي عالية، وهذه السرر عالية مرفوعة في الجنة، فهو علو في علو. قال المؤلف ذاتا وقدرا ومحلا، وهذا كله واضح إن شاء الله. قال وأكواب موضوعة، قال المؤلف أقداح لا عرى لها، هكذا قالوا الكوب يكون بلا عرى، يعني ليس له مماسك، لأن لو كان هناك شيء يمسك به لأصبحت مقيدا تشرب من ناحية، لكن إذا كان لا عرى له تكون مخيرا تشرب من أي جهة فيه. قال تعالى موضوعة، قال على حافات العيون معدة لشربهم. إذن هذه العيون لا تتكلف إناء تطلبه، عندها أكواب موضوعة مصفوفة خذ ما شئت منها. وهذا الذي قاله المؤلف إن كان فيه دليل على أنها موضوعة على حافات العيون فلا إشكال، وإلا فإنه يحتاج إلى دليل، والله تعالى قال موضوعة ولم يقيد كيف الوضع. على أن قوله موضوعة لها معنى آخر، لا يلزم أن تكون موضوعة بالمعنى الذي ذكر على حافات العيون، قد تكون موضوعة يعني مهيئة معدة، موضوعة مهيئة معدة، كما تقول مثلا وضعت لك مثلا الطعام يعني هيئته، وضعت لك مثلا الثوب يعني هيئته، فهي أكواب موضوعة يعني مهيئة، أما مكانها الله أعلم به. قال الله تبارك وتعالى ونمارق، تابع معنا في أوصاف نعيم الجنة جعلنا الله جميعا من أهلها. قال ونمارق، قال المؤلف وسائد مصفوفة، الوسائد معروفة، وقولها المصفوفة قال بعضها بجنب بعض يستند إليها. إذن هذه الوسائد لم توضع وضعا عشوائيا بل إنها مصفوفة ففيها جمال، فالشيء المصفوف النفس ترتاح إليه بخلاف الشيء المبعثر فإن النفس قد لا ترتاح إليه. إذن هذه النمارق. ثم قال وزرابي، قال بسط طنافس لها خمل. هذه الزرابي أنها بسط، والبسط معروفة. قال طنافس، تعرفون الطنافس؟ الطنافس يقولون بمثابة السجاد، فما نسميه سجاد هذه الطنافس. إذن يفهم أن هذه البسط ليست كبيرة، ليست كبيرة، لكنها بحجم السجاد والله أعلم. قال لها خمل، وتعرفون الخمل؟ ما تعرفون الخمل؟ ها؟ في أطرافها أو في وسطها أيضا. الخمل ما نسميه بالأهداب، لها أهداب متدلية، هذا هو الخمل. إذن هذه الزرابي البسط في أحسن ما تكون، ما تكون في الصورة، أنها ليست بكبيرة بحيث يضيع جمالها في كبرها، وليست بصغيرة أيضا، بل بمثابة السجاد لقوله طنافس. وفيها أيضا خمل، والخمل عرفنا المقصود به. قال تعالى مبثوثة، قال مبسوطة. إذن هذه الزرابي مبثوثة يعني مبسوطة. فما معنى قول المؤلف مبسوطة؟ هل معناها أنها مفروشة يعني من البساط، أو مبثوثة يعني موزعة؟ البث ما هو؟ التوزيع، وبث فيها من كل دابة يعني وزع. فالأحسن أن يقال مبثوثة يعني موزعة، ولكن أيضا ليست موزعة توزيعا عشوائيا، لأنها وزعت بنظام، كما قيل في النمارق أنها مصفوفة، كذلك في الزرابي مبثوثة بثا بنظام. إذن لعل الصورة الآن اكتملت عندك إلى حد ما فيما يكون في نعيم أهل الجنة، وتصورت الآن أن الله سبحانه وتعالى ذكر شيئا كثيرا فيما يتعلق بالنمارق والفرش التي تبسط في ذلك المكان. سوف يأتينا في الفوائد إن شاء الله تعالى أن من نعيم أهل الجنة جمال المكان، أن من نعيمه جمال المكان فضلا عن النعيم الذي يباشرونه. انتهى نصف الصورة الأولى الأول، والآن ننتقل إلى نصفها الثاني. قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. قد تقول هذا انتقال شبه مفاجئ، كان الحديث عن الجنة وما فيها ثم قال أفلا ينظرون إلى الإبل، هل هناك مناسبة في هذه النقلة التي قد تبدو بادئ الرأي أنها نقلة لا علاقة بينها؟ ونقول لا، إن كلام الله عز وجل متناسق والمواضيع مترابطة، لكن قد ترتبط ارتباطا يظهر وقد يخفى، يحتاج إلى شيء من التأمل. فأقول والله أعلم إن الله تعالى لما ذكر أوصافا غيبية تتعلق بالجنة وما فيها انتقلت الآيات إلى أوصاف مشاهدة، انتقلت إلى أوصاف مشاهدة، فيستدل من الأوصاف المشاهدة وعلى قدرة موجدها يستدل على الأوصاف الغيبية. فالذي أوجد البديع في أشياء مشاهدة تراها قادر على أن يوجد بديعا آخر في غيب يكون لأصحابه في يوم القيامة، هذا ما يقال، وقد يقال غير ذلك فالله أعلم. إذا المناسبة هو الانتقال من الأوصاف الغيبية غير المشاهدة إلى أوصاف المشاهدة مرئية، فيستدل بالثانية على الأولى في إيجادها وقدرة الله سبحانه وتعالى عليها. دعونا ندخل في هذه الصفات المشاهدة. قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ينظرون نظر علم أو نظر بصر؟ بصر. وعلم؟ نعم بصر بالدرجة الأولى، والعلم أيضا، فالله تعالى يلفت نظر عباده إلى رؤية البصر. فإن قلت إن رؤية البصر قد لا يدركها أحد شخصين، الأعمى والثاني الأصم، أي نعم، الذي ليس في ناحيته إبل، يوجد هذا؟ يوجد هذا. فإذا قلنا رؤية نظر فهذا يفوت الأعمى ويفوت الذي ليس في بلده إبل، فنقول ما نسبة هؤلاء؟ نسبتهم قليلة لا تقاس، والعبرة بالأعم الأغلب. ولذلك أنه يقول أتمنى البصر للحظة حتى أنظر الإبل، لأن الله قال فلينظرون إلى الإبل، فهو ما تمنى أن ينظر شيئا آخر إلا أن ينظر إبلا لأنه لفت النظر إليه. الله أعلم بهذا. ينظرون إلى الإبل، قال المؤلف أي كفار مكة نظر اعتبار، ولكن نظر